Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Mâ zilnâ bi sadedi el hadithi anit ta'arudi fi nefsil emri. Ve kad sebeqa en beyyenen nazim rahimahullahu teala ennehu في حالة ورود الدليلين معا فإنه عندئذ كان الخلاف في نفس الأمر فيجب في هذه الحالة التخيير كما ذكره عن الإمام الباقلاني عندما قال ففيه تخيير لقوم سمع. إذن البيت السابق وحيثما ظن الدليلان معا ففيه تخيير لقوم سمع يستمر في الكلام عن التعارض في نفس الأمر، أن في حالة التعارض في نفس الأمر التخيير، وذلك بشرط أن لا يكون هناك متقدم ومتأخر، فعندئذ نصير إلى النسخ. إذن حيث كان هناك دليلان وردا من الشارع ولم يعلم المتقدم والمتأخر وتعارضا في نفس الأمر فوجب التخيير، فهذه الحالة الأولى. ثم قال أو يجب الوقف أو التساقط وفيه تفصيل حكاه الضابط. إذن المتعارضان في نفس الأمر، المرحلة الأولى التخيير، الثانية الوقف، الثالثة التساقط، الرابعة تفصيل حكاه الضابط وهو الإمام السبكي. فحالة الوقف، ماذا نعني بالوقف؟ أو يجب الوقف، أو يجب الوقف، إذن التخيير أو يجب الوقف، ما معنى الوقف؟ عدم العمل بأحد الدليلين لأنهما متعارضان في نفس الأمر، فالدليلان متساويان في نفس الأمر، ولا نصير إلى الترجيح بغلبات الظن لأننا حكمنا أنهما متساويان في نفس الأمر. ومع ذلك أننا لم نصر إلى العمل بأحدهما بل وجب التوقف، ذلك أننا نعتقد أنه يوجد حكم في حالة الوقف، نعتقد وجود حكم شرعي، بمعنى دليلان تواردا على محل واحد في نفس الأمر وتعارضا في نفس الأمر، أحدهما حظر والآخر إباحة. الآن نعتقد بوجود حكم وأن الحكم موجود في النص، لكننا في حالة هذا النص نقدر وجود الحكم لكن التبس علينا هل هو الحظر أم هو الإباحة. إذن حالة التوقف هي حالة من الالتباس تعتري ذهن المجتهد، وهذا التوقف معناه عدم العمل وليس معناه عدم وجود حكم في النص، وإلا لكان في كلام الله حشو معاذ الله، وهذا لا يجوز، ويجب تنزيه الله سبحانه وتعالى في كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن اللغو وعن الحشو. إذن نحن لا نقول بعدم وجود الحكم، نحن نقول بوجود الحكم فأحدهما حظر والآخر إباحة. مثال في قوله تعالى في المباحات من النساء، قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. يحرم مطلقا الجمع بين الأختين سواء كانتا حرتين أم أمتين. وقال الله تعالى أيضا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذن الآية الثانية أباحت ملك اليمين مطلقا سواء كانت أختين أم لا أن يجمعهما في ملك اليمين؟ طيب الآية وأن تجمع بين الأختين حرمت الجمع بين الأختين، وإطلاقها أنها سواء كانت بين الأختين الأمتين أو الحرتين. طيب وأبيح لك كل ما ملكت اليمين سواء كانتا أختين أم لا. إذن ما محل التعارض هنا؟ محل التعارض واقع في الجمع بين الأختين في ملك اليمين، فآية وأن تجمع بين الأختين عامة في الحرائر وفي الإماء، ومن ثم هذا العموم في الأختين يحرم جمعهما ولو كانتا في ملك اليمين. أما في الزواج فهذا بالإجماع محرم، ليس محل بحث. ولذلك وأن تجمع بين الأختين آية حرمت جمع الأختين في ملك اليمين. طيب إلا ما ملكت أيمانكم أباحت جمع الأختين في ملك اليمين. إذن صار لدينا في هذه الحالة آية تحرم وآية تبيح. محل الإباحة والتحريم الجمع بين الأختين في ملك اليمين. فهذه الحالة ماذا يفعل المجتهد؟ ماذا يفعل في ذلك؟ هنا مثال التوقف، آية أحلت وآية حرمت. الاتجاه للتخيير هو الاتجاه الأول، الاتجاه الثاني التوقف، بمعنى أن المجتهد يترك العمل بالآية التي تحرم الجمع بين الأختين، ويترك العمل بالآية التي تبيح ملك اليمين ولو كانتا أختين. إذن التوقف ترك العمل مع اعتقاد وجود الحكم، مع اعتقاد وجود الحكم. إذن هنا صار لدينا التوقف. إذن ما معنى التوقف؟ ترك العمل، وليس معناه عدم وجود حكم في الآية. هذا الشيء أكدته لأن هذا الأمر فيه يعني قدح في نصوص الشارع أن فيها حشوا وما لا معنى له ولا فائدة منه، فهو يحرم وهو لا يوجد حكم. هذه الآية ظاهرها التحريم وتلك ظاهرها الإباحة. كذلك في خنزير البحر، آية حرمت الخنزير بإطلاق في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إذن سواء كان الخنزير بريا أم بحريا. وأيضا هناك آية أباحت كل ما في البحر في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. طيب أين محل التعارض؟ اتفقنا أن خنزير البر محرم بإجماع، لكننا إذا نظرنا إلى خنزير البحر وجدنا آية تبيحه: أحل لكم صيد البحر وطعامه، وجدنا آية تحرمه: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ولم يقيد في الآية سواء كان خنزير بر أو خنزير بحر، إذن تعارضتا في شيء واحد. إذن هنا يترك العمل بالدليلين في خنزير البحر فيتوقف المجتهد، فيتوقف المجتهد. ومذهبنا أن خنزير البحر جائز شرعا، ولفظ الخنزير مشترك، أي اللفظ واحد والمعنى مختلف، كما تقول المشتري يطلق على باذل الثمن في البيع، ويطلق أيضا على الكوكب كوكب المشتري. فهذا يعني اللفظ قد اتحد واختلف المعنى، التباين، الانفصال التام في المعنى. كذلك عندما تقول العين للباصرة وعين الماء والجاسوس، والعين حرف من حروف اللغة العربية، فاللفظ واحد ولكن المعاني تعددت وهي مختلفة. كذلك نقول الخنزير لفظ واحد والمعنى مختلف، وبالتالي الخنزير الذي يحرم لما هو خنزير البر، ولا يدخل خنزير البحر في آية حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ذلك لأن الخنزير في البحر هو من باب المشترك اللفظي. كذلك نقول في فرس النهر والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فعندما نقول ونتكلم في تحريم الفرس عند المالكية، نقول إن فرس النهر كالخنزير يكون من باب المشترك اللفظي، ولا يحرم فرس النهر، وهكذا نقول في موضوع التوقف. إذن التوقف كما أكدت أننا نقول بوجود حكمين، لكننا تركنا العمل بهما ولم ننفي وجود الحكمين تنزيها للشريعة عن الحشو واللغو. إذن الحالة الثانية كما قلنا أو يجب الوقف، الحالة الأولى التخيير كما سبق ومضى في الدرس السابق، أو التساقط. التساقط ما معنى التساقط؟ التساقط للحكمين المتنافيين. لاحظوا أننا قلنا في الوقف الحكمان المتنافيان بقيا موجودين، لكننا تركنا العمل بكليهما. في التساقط يعني أن كل من الحكمين ينفي الآخر، ينفي الآخر، فإذا نفى كل منهما الآخر انتهينا إلى أن هذين الحكمين لا يفيدان في هذا البحث تحريما وإباحة، لأن الإباحة تنفي التحريم والتحريم ينفي الإباحة، فتساقط الحكمان عندئذ، ويجب البحث عن مرجح من الخارج، عن مرجح من الخارج، كالعودة إلى البراءة الأصلية. ومعنى البراءة الأصلية أي عدم ورود الحكم، عدم ورود الحكم لتساقط الدليلين. وعندما نقول تساقط الدليلين لا نتكلم عن تساقط الدليل في نفسه، إنما هو العمل بالحكمين المتعارضين المستفادين من النصين، وإلا فالنص باق ومتعبد به، ويتنافس المجتهدون في البحث، وهذا من باب ابتلاء الله سبحانه وتعالى للمجتهدين. إذن في الوقف اعتقاد عدم العلم بالحكم مع أنه باق وموجود، والتبس الأمر على المجتهد في الوقف فلا يجب عليه أن يرجح. إذن في الوقف التبس الحكم مع وجوده، فلا يجب الترجيح من الخارج، أي الرجوع إلى البراءة الأصلية، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. معنى ذلك البراءة الأصلية أي نفي الحكم أصالة، أي كأنه لم يردنا حكم في المسألة، كأنه لم يردنا حكم في المسألة، هذا معنى الرجوع إلى البراءة الأصلية. أما في حالة التساقط فعندئذ يرجع المجتهد إلى البراءة الأصلية لتساقط الحكمين، أما التوقف فلا يرجع إلى البراءة الأصلية، لأن الحكم ما زال باق عند المتوقف لكنه ملتبس عليه. هذا الفرق بين التساقط والوقف. إذن التساقط نفى كل حكم منهما الآخر، فلم يبقيا بسبب ذلك التنافي، فلجأ المجتهد إلى البراءة الأصلية. طيب أما التوقف فما زال الحكم باقيا ولكنه ملتبس على المجتهد، فأوقف العمل، وعندئذ لا يجب عليه أن يبحث عن دليل من الخارج كالبراءة الأصلية في حالة التوقف، ذلك لأنه معتقد أن الحكم موجود لكنه التبس عليه. ثم قال: وفيه، أي في ذلك التعارض بين الدليلين، تفصيل حكاه الضابط وهو الإمام السبكي مؤلف جمع الجوامع. نذهب الآن إلى نص نشر البنود، فقال رحمه الله: أو، عن أي أو يتكلم؟ أو يجب الوقف أو التساقط؟ أو لتنويع الخلاف، يعني أن بعضهم قال عند تعادل الدليلين في نفس الأمر بالوقف عن العمل بواحد منهما، بناء على أن كل مجتهد مصيب، والإصابة مترتبة على حصول غلبة الظن، والظن مفقود هنا. لماذا نقول الظن مفقود هنا؟ لأنه ترجيح في نفس الأمر، الخلاف في نفس الأمر، ولذلك لا يجوز الذهاب إلى ظن المجتهد، لأن الدليلين شرعا متعارضان في نفس الأمر. وقيل يجب التساقط لهما فيرجع لغيرهما، أي يرجع المجتهد لغيرهما وهو البراءة الأصلية. وقلنا إن البراءة الأصلية تعني أنه عدم ورود التكليف، ولا تكليف إلا بشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إنما نعود ونبحث عن الأصل، كما نقول في أمر الصبي بالصوم عند المالكية، فنجد أمرا بالصلاة، ونجد إذنا بالحج، وأنه يندب الحج للصبي ولو رضيعا. ويبحث المالكي فيقول: إن الصبي لم يرد عندي دليل على تكليفه، فقياس الصيام على الصلاة قياس مع الفارق، لأن الصلاة فيها أحكام كثيرة بحاجة إلى التعلم وهي دائما، أما الصوم فأحكامه قليلة وهو يأتي شهرا في العام، فلا يحصل الاعتياد على الصوم، فمن يصوم شهرا ثم يأتيه رمضان بعد فترة طويلة لا يكون قد اعتاد على الصوم، فلا تحصل العادة، والأحكام قليلة، وهذا فارق بينه وبين الصلاة. وقد يقول أحدهم: يقاس على الحج، فقد يعني جاز الحج عن الصبي ولو رضيعا. نقول: مشقة الحج خارجة عن جسد الصبي، أما الطعام والشراب ومنعه من الطعام والشراب فهذا في نفس الصبي وفي جسده، وإجاعة له وتعذيب له. فعند مالك يكره الصوم للصبي ويستحب له الإمساك، يعني أن يتعود أن يمسك، لأن الصوم لا يتجزأ إلى الظهر، كمن يقول لولده صوم إلى الظهر، لا يوجد صيام إلى الظهر، فالصوم كل يكون من طلوع الصبح إلى غروب الشمس، فإذا أكل قبل غروب الشمس ولو بوقت قصير فلا صوم له، لذلك نحن نقول يكره لهم الصوم ويستحب لهم الإمساك كما ورد عن السلف. إذن هنا نقول رجعنا إلى البراءة الأصلية، طيب، وهو ما نسميه النفي الأصلي، يعني تعارضت علينا الأدلة، مثلا أين الدليل الموجب للصيام على الصبي؟ أين الدليل الموجب؟ لا نجد دليلا موجبا، إذن الأصل هو البراءة، وأنه ليس مكلفا بالصوم، وكرهنا ذلك له من أجل أنه إجاعة للصبي. إذن حيث تعارضت الأدلة في نفس الأمر، لنا وجه في التخير، ولنا وجه في الوقف، ولنا وجه في التساقط، إلا أن الترجيح فيما هو متعارض في نفس الأمر، وقد قال المجتهد التعارض حاصل في نفس الأمر، فلا يجوز له عندئذ أن يرجح بما في ذهنه، لأن الشرع نصب دليلا على هذا المحل بالإباحة، ودليلا على نفس المحل بالمنع، فهو الآن دليل من الشارع على اعتبار الإباحة والحظر في نفس الأمر، وحصل التعارض في نفس الأمر، فعندئذ لا مصير إلى الترجيح بينهما، لأن الشارع قد نصب الدليلين المتعارضين في نفس الأمر على هذا. فأنت إذا رجحت قمت بدور المشرع، قمت بدور المشرع، لذلك جاز لك التخيير وجاز لك الوقف وجاز لك التساقط بوصفك مجتهدا. إذن قوله فيرجع لغيرهما، أي فيرجع المجتهد لغيرهما، أي لغير الدليلين المتعارضين. ثم قال الشارح قوله، أي قول الناظم، وفيه تفصيل، وفيه تفصيل حكاه الضابط، يعني أن بعضهم قال بتفصيل كما حكاه الضابط للمسألة. إذن قوله وفيه يعود إلى المتعارضين في نفس الأمر. إذن في قوله كما حكاه الضابط للمسألة كالسبكي في جمع الجوامع، حيث قال عاطفا على الأقوال الثلاثة. ما هي الأقوال الثلاثة؟ التخيير والوقف والتساقط، أو التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها. إذن هذا قول رابع. القول الرابع يميز، انظر إلى النص، إذا كان في الواجبات فاعمل على التخيير، طب فإن كان في غير الواجبات التساقط. إذن هذا قول رابع. إذن القول الأول الوقف سواء كانت واجبات أو غير واجبات، التساقط سواء كانت واجبات أو غير واجبات، التخيير سواء كانت واجبات أو غير واجبات. القول الرابع الذي قاله السبكي أو التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها، وإنما كان التخيير في الواجبات دون غيرها، لأنه قد يخير في الواجبات كما في خصال كفارة اليمين. عموم الشريعة في القياس، عموم الشريعة في القياس. فقد نظر الإمام السبكي إلى خصال الكفارة وهي اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه 3 خير فيها الشارع، فقد خير بين الواجبات. ولذلك لماذا لا نذهب إلى ما ذهب إليه الشارع في التخيير فيما يتعلق بالواجبات كما هو حاصل في كفارة اليمين؟ إذن فلنخير في الواجب ولا نتوقف ولا تتساقط عندئذ الأحكام المتنافية. فإذا نظرنا إلى القول الذي للسبكي فهو قول رابع، لأن فيه تفصيلا. التخيير الأولى في قول الناظم رحمه الله تعالى وحيثما ظن الدليلان معا ففيه تخيير لقوم سمع، هذا التخيير سواء كان في الواجبات أم لا، فهذا قول مستقل. إذن القول الرابع هو التمييز بين كون التعارض جاء في واجبين فعندئذ نختار أحد الواجبين ولا يجوز ترك أحد الواجبين، وهذا خاص في الواجبات. أما في المباحات والمكروهات فعندئذ يصار إلى التساقط، يصار إلى التساقط. هذا هو ملخص قول الإمام السبكي رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى وإن يقدم مشعر بالظن فانسخ بآخر لدى ذي الفن. وذو الفن هو الأصولي العالم بهذه القواعد. قال وإن يقدم مشعر بالظن فانسخ بآخر، وهو العمل بالناسخ والمنسوخ، إن تقدم المعارض وتأخر المعارض الثاني فاعمل بالمتأخر. فقال ببناء يقدم للمفعول. قال ومشعر بصيغة اسم الفاعل، وكذا آخر، أي آخر أيضا باسم الفاعل، وآخر كذلك على وزن اسم الفاعل، يعني أنه إذا تقابل دليلان نقليان أي تعارض أحدهما قطعي والآخر ظني وعلم المتأخر من المتقدم، فالمتأخر ناسخ للمتقدم إذا كان المتأخر هو القطعي. طبعا هل قطعي الثبوت؟ لا، هو قطعي الدلالة، هو كل البحث في المدلول. إذن القطعي في الدلالة وليس القطعي في الثبوت. لذلك اعتبرنا التعارض حاصل بين الكتاب والسنة، ولا يقدم الكتاب بوصفه سندا قطعيا، لأن كلامنا في المدلول والتعارض في الأحكام، والأحكام مستفادة من المعاني وليست مستفادة من الأسانيد. إذن كل مبحث التعارض هو في المدلول. فإذا قال هنا إذا كان المتأخر هو القطعي، هذا يعني أنه يحيلك في ما سبق كلامه، وهو أنه عندما حدثك عن التعارض إنما يكون في المدلول وهو المعنى وليس فيما يتعلق بالأسانيد. قال فإن قدم القطعي لم ينسخ الظني. إن كان المتقدم قطعي الدلالة لم ينسخ المتأخر ظني الدلالة، بل يقدم القطعي الدلالة المتقدم على ظني الدلالة المتأخر. ثم قال وأما القطعي العقلي فلا يعارضه الظني لانتفاء الظن عند القطع بالنقيض. ما معنى قوله هنا الحكم العقلي؟ إذن القطع العقلي راجح على الظن. لماذا؟ لأن القطع العقلي لا يوجد له مقابل، بل يجب نفي مقابله. فإذا قلت لك سعيد نائم في البيت، فعليك أن تنفي أنه يشتري في السوق، فلا بد من القطع بنفي النقيض في موضوع الأدلة العقلية. قلت لك الجسم ساكن، فيجب أن تنفي قطعا الحركة. فإذا قلت لك هو متحرك، فيجب أن تنفي قطعا السكون. لذلك هذا معنى قوله فلا يعارضه الظني لانتفاء الظن عند القطع بالنقيض. فالأدلة الظنية لا يمكن أن تعارض قطعيات العقول. فإذا ورد أن إبراهيم عليه السلام قال يوم القيامة إني كذبت 3 كذبات ويستحيل الكذب على النبي، فكيف يكون كاذبا؟ فإنما يحمل على الكناية. قال كبيرهم هذا، أي وهو يشير إلى إصبعه، تمام، أو على أنه في مقام المجادلة. افترضوا أن هذا الكبير هو الذي قد كسر الأصنام، هل تقبلون ذلك؟ لم يقبلوا بذلك. قال عن سارة هذه أختي، من باب الكناية أنها أخته في الدين. إذن حيث كان هناك دليل ظني أفاد أن إبراهيم عليه السلام قد كذب، فعندئذ هناك دليل قطعي أن الأنبياء لا يكذبون قطعا، يستحيل عليهم الكذب، هذا مناقض للعصمة. فعندئذ نقول هذا الحديث الذي هو قاله إبراهيم عليه السلام هذه أختي وفعله كبيرهم هذا، وقال لهم إني سقيم لما خرجوا إلى يوم عيدهم، وهو لم يكن سقيما، إنما يحتمل التأويل، وبالتالي هذا ظن ليس قاطعا. لكن عصمة النبي من الكذب هذا قاطع عقلي، لأنه لو كذب لكان ذلك راجعا إلى الله، لأن مقام المعجزة معناه أن هذا العبد صادق عن الله فيما يخبر، واضح. فلذلك هنا يقول لك الظنيات، حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه قد سحر في مجال التشريع، لكن إذا أتينا بالعصمة كقاطع لا يقبل التأويل، العصمة قاطع لا يقبل التأويل، أنه لا يقع في حرام، أنه لا يبلغ عن ربه شيئا لم يؤمر بتبليغه، فلذلك ينفي أن يكون السحر قد دخل إلى التشريع، إنما يحمل على أنه كان من باب الأعراض. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ هل يحرم الحلال شرعا؟ أم أن هنا لما تحرم أنه يمتنع عادة، كما أنت تقول يحرم علي أن أفعل هذا الفعل، أي أنك تريد أن تمتنع، لا تقصد بذلك التحريم الشرعي، وهذا متصور من النبي لأنه من باب العاديات وليس من باب الشرعيات. ما الدليل القاطع؟ العصمة. إذن العصمة دليل قاطع، أن النبي لا يكذب، لا يكتم، لا يقع في مكروه ولا حرام. إذن هذه متعلقة بالدلالات. قال: ذو القطع في الجهل لديهم معتبر، وإن يعم واحد فقد غبر. يعني أن القطعية إذا تقابل مع الظني وجهل المتقدم منهما من المتأخر فالمعتبر القطعي. إذن دائما نحن مع القطع في التقدم والتأخر، حتى لو علم المتقدم من المتأخر، فإذا كان المتقدم القطعي عملنا به وتركنا المتأخر الظني، إذا كان المتأخر القطعي والمتقدم الظني عملنا بالقطع وتركنا الظني المتقدم. إذا جهلنا أيهما تقدم وأيهما تأخر أيضا عملنا بالقطع، فانتهينا إلى أن القطعية في الدلالة إذا قابل ظنيا عمل بالقطعي، سواء كان متقدما أم متأخرا أم جهل التقدم والتأخر. قال: وإن يعم واحد فقد غبر، يعني أن كل ما تقدم إنما هو فيما إذا تساوى الدليلان في العموم والخصوص، فإن كان أحدهما أعم من الآخر مطلقا أو من وجه فقد تقدم حكمه في التخصيص للعام. قال تعالى: لا إكراه في الدين، سواء في دخوله أو في خروجه وهو الردة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. إذن هذا الحديث أخرج بعض ما كان داخلا وهو المرتد عن دينه في الخروج. إذن يعمل بالخاص في المرتد عن دينه، وتبقى الآية في عدم الإكراه على الدخول في دين الإسلام. قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يحرم إمساك الكافر في العصمة، سواء كانت كتابية أو غير كتابية كالمجوسية والشيوعية والبوذية والهندوسية. طيب، في قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، في معرض الإباحة. إذن هذا دليل خاص أخرج ما كان داخلا في الدليل العام، فجاز نكاح الكتابية بالدليل الخاص. إذن هل هناك تعارض من كل وجه بين العموم والخصوص؟ لا يوجد تعارض من كل وجه بين هذا العموم والخصوص. أما التعارض من كل وجه فقد رأيناه في ما قلناه في موضوع الخنزير، في ما قلناه في وهو خنزير البحر، وكذلك الجمع بين الأختين الأمتين في ملك اليمين. فهناك يعني لا نجد وجها للترجيح على الآخر، فإما التخيير وإما الوقف وإما التساقط. هذا بالنسبة لموضوع الجمع بين الأدلة وطرق الجمع بينها، وملخصها أننا نسير إلى الجمع، وهذا فيما لم يكن متعارضا في نفس الأمر، إذ لا ترجيح بالظن مع أن التعارض واقع في نفس الأمر. فإن كان التعارض في ظن المجتهد فعندئذ الواجب هو المصير إلى الجمع وعدم الترجيح، لأن إعمال الأدلة أولى من إهمالها. فإن كان التعارض في نفس الأمر وظهر الناسخ والمنسوخ، عمل بالناسخ وترك المنسوخ. وهناك تفصيل فيما كون الناسخ والمنسوخ أحدهما قطعي والآخر ظني، على الوجه الذي بيناه أن القطعي يعمل به في كل حال، سواء كان متقدما أو متأخرا، أو جهل التقدم أو جهل التأخر، أو الوقف وهو عدم العمل بالحكمين المتنافيين مع اعتقاد وجودهما لالتباس الأمر على المجتهد. وهذا لا يرجع إلى أدلة خارجة كالبراءة الأصلية، أو التساقط بمعنى تنافي الحكمين حتى نفى أحدهما الآخر، وعندئذ تساقط الحكمان ولم يعد الحكم قائما، فيرجع المجتهد إلى البحث في البراءة الأصلية، أو التفصيل كما ذكره الإمام السبكي، التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.